السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أمتنا على هذا المعتقد الذي ورثه السلف وكتبه أئمة الدين كالإمام أحمد بن حنبل الشيباني وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليهم. اللهم نتوسل إليك بحبنا لسلفنا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد قال نبيك: المرء مع من أحب. فنشهدك اللهم على حبهم وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا يصلح الدين إلا دراسة المعتقد الموروث عن أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والصحابة أجمعين، الصراط الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، غير صراط أو طريق المغضوب عليهم من اليهود ولا النصارى الضالين. ولقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المعروف بالعقيدة الواسطية، وصلت بنا القراءة بعد رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إلى فصل في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته بالسنة، وليس فقط بالقرآن بل أيضا بالسنة كما سيأتي. ونلخص ما تقدم من تلك المسألة العظيمة الشريفة التي رأيت وجوه من حضرها تهللت وأشرقت متشوقة لرؤية نور ربها في الجنة. نعم، إنها رؤية الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي طالما أبكاك آياته ودعوته في خلوتك أن يفرج عنك وقد فرج عنك، وأصلح ولدك وشفاك من مرض، وأصلح بالك وابتلاك ليعظم أجرك ويصلح عيشك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، قال ابن القيم: ما كل من وسعت عليه بالرزق أحبه، وما كل من ضيق فافتقر فأنا أبغضه، فالمدار على التقوى. هذا الرب الذي جاءت منه هذه الحكم كلها والذي سمعناها في كتابه، سوف تشرق الجنة بنوره فيطل عليهم ويقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. فيقولون بعد أن يقول: يا أهل الجنة لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ يسترضيهم ويحسن ضيافتهم بنفسه، لا تتكلم عنه ملائكته وهو قادر على ذلك. فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فمرحبا بذلكم اللقاء العظيم التي تشوف له قلوب من امتحن محنة السلف فكان من الناجين، والتي سطرها ابن تيمية في مثل هذا السف العظيم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكرنا أن الله يرى في موضعين، فما هما الموضعين الذي يرى المؤمنون فيهما ربهما؟ الجواب هذه نغمة سؤال. أنقل لكم كيف أجاب ما هما الموضعان؟ فقال هكذا أخوكم، قال العرصات. نغمة جواب ولا سؤال؟ هذه سؤال. طيب من يجيب بنغمة جواب فيكون متأكد مما يقول؟ ها غسان، ها نعم، عرصات يوم القيامة، صحيح، لا تشك، العرصات يعني في أرض يوم القيامة، هذا يسمى العرصات. وفي حديث جرير والذي خرجه البخاري في صحيحه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر فنظر ما أجمل هاتين العينين وأشرفهما، عينا رسول الله ينظر إلى القمر والناس يرقبون ما ينظر إليه ويرقبون كل حركة وسكن منه ينقلونها للأمة. فنظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون من رؤيته، أي لا تتضاغطون وتزاحمون كما يرى الحديث الدارمي، لا تضاغطوا، يزحم بعضكم بعض ويضغط بعضكم بعض، لا تضامون أي لا تزدحمون، فترون رؤيا واضحة كما في الوضوح كما ترون القمر ليلة التمام. وأوصى بالاهتمام بصلاة الفجر وصلاة العصر، أن لا ينام الرجل عنها كما يفعل كثير من الناس الله يهديه. فقال إن أردتم أن تحلوا هذه الرؤية فاهتموا بصلاتين، فمن ميزتهما يعني أنها تؤهلكم لهذه الرؤية، من أسباب صلاحكم وتأهلكم للرؤية أن تحافظوا على تينك الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر. فقال في نفس الحديث فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل غروبها وهي العصر فافعلوا، اللهم اجعلنا ممن حافظ عليها مخلصين لك الدين وأداها بحقها وشرطها وواجبها، إنك سميع الدعاء مجيب. الثاني في الجنة، وجاء في ذلك حديث خرجه الترمذي في جامعه من حديث صهيب الرومي، وخرجه مسلم في صحيحه واللفظ الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقول ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب، فما أعطوا نعيما ولا لذة أعظم من النظر إليه سبحانه لا إله إلا هو، فأشرف بها من مسألة وأعظم به من مقام يرى فيه أهل الجنان، أهل الجنان الرحيم الرحمن، والذي فرض عليهم صيام رمضان وحج البيت الحرام وفرض عليهم كل ما يصلحهم. أمس شخص يعني حاضر كلامه يقول يا إخواني أنا ما أدري كيف هذول اللي ما يصلون وعن عبادة الله بهذه الفريضة العظيمة يغفلون ويؤخرون ويعرضون، يقول أكون في غم وهم، أتوضى صلاة الظهر وأقوم أصلي أرجع راحة. إيه، لأن الذنوب تضع على كتف العبد، فكلما سجد ركع تكفر ذنوبه، هو الذي فرض علينا الصلاة فأراح قلوبنا بها سبحانه، والوضوء فكفر بكل عضو نمر عليه الماء ما مر عليه من خطايا، فإذا غسل وجهه كما في عند مالك في الموطأ وغيره خرجت كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا الذي فرض علينا كل ذلك ليصلحنا ويسعدنا سيبرز للدار التي نعم أهلها الذين قدموا دينه على أهوائهم، فانقلبت أرواحهم من سفلى لعليا، صارت مؤهلة حينئذ لرؤية ربها، فاللهم اجعلنا منها. والآن ننتقل إلى موضع آخر في الاستدلال على إثبات صفات الرحمن، ليس فقط القرآن بل ما صح من السنة الموروثة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كانت متواترة أو أحادية خلافا للجهمية والمعتزلة الطغاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم. قال رحمه الله وأجل له المثوبة وجعل منزلته في عليين، وجزاه الله خير على هذه المصنفات العظيمة في الإسلام التي هدي بها بفضل الله ثم بما سطر أهل الإسلام في العقيدة التي هي موروثة عن السلف الكرام، هدوا بها إلى الصراط المستقيم. لكن من التزمها، لما الذي عاندها وشاق أهل الإسلام والصحابة الكرام فتفلسف بالرأي وشغب على شيخ الإسلام، بل شيخ الإسلام ناقل لمسموعات السلف، فالعقيدة مرجعها إلى الخبر والسمع لا علاقة لها بالعقل، فإنما نقل مسموعات، نقل مسموعات مرويات عن السلف. لذلك انتقد شيخنا بن باز محمد سرور زين العابدين المنشق عن الإخوان المسلمين بما هو أخطر من مذهبهم في الخروج على ولاة الأمر، ففضح نفسه وانكشف لما قال: كتب العقيدة هذه الواسطية التوحيد نظرت إلى نصوصها فوجدتها كتب جفاء لا تصلح للعصر. فقال الشيخ بن باز: هذه ردة، لأن الكتب هذه مسموعات قرآن وحديث، فلأي شيء يصفها بالجفاء وأنها لا تصلح لهذا الزمان عياذا بالله. فقال شيخنا بن باز ما كتبه محمد سرور زين العابدين صاحب مجلة البدعة اللي سماها السنة، نعم، ما كتبه قال هو ردة عياذا بالله، بل كما ترى انظر ماذا قال فيها شيخ الإسلام. قال: ثم في سنة رسول الله، هذا عطف على قوله وقد دخل في هذه الجنة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص يعني في القرآن، ويدخل فيه حينئذ ما وصفه الرسول، إذ أن السنة الأصل الثاني من الأدلة التي يعتمد عليها في تقرير الاعتقاد ثم الأحكام والأحكام، هي الأصل الثاني في إثبات صفات الله كالرؤية، نعم، وكالنزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمثل هذه الأحاديث في النزول الإلهي وفي رؤية الله في الجنة، نعم، وفي إثبات الكف لله فيضع الصدقة في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة وهكذا، ويكشف ربنا عن ساقه فيقع كل أحد ساجد له إلا من كان يسجد رياء فيريد أن يسجد فيعود ظهره كالطبق لا يستطيع يسجد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كل هذه الأحاديث التي أثبتت صفات الرب، وكحديث إما أن تكون إقرارية أو قولية من النبي، إقرارية هذا القسم الأول، وهي ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يهود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، سبحان الله ما يصفون، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذ، وخرجه البخاري عبد الله بن مسعود، فأقره النبي وأثبت لله أصابع تليق بجلاله أو قولية من النبي كما تقدم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، فكل هذه الأحاديث في صفات الله نؤمن بها ونعتقد أنها المصدر الثاني لإثبات العقيدة ولا شك الأحكام، والمصدر الأول هو القرآن، فنؤمن بمحكمه، ومن المحكمات فيه صفات الله محكمة، لا كما يقول أهل البدع صفات الله متشابه، محكمة لا احتمال فيها، كقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء يوم القيامة جيء يليق بجلاله. فهذه الأحاديث كالقرآن في إثبات صفات الله نقبلها ونعتقدها ونؤمن بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمن فرق بينهما لم يرد علي الحوض، لم يتفرقا، فيأتي شخص يقول احتج بالقرآن فقط في صفات الله، أما الحديث فأحاديث الآحاد في صفات الله أنا ما أخذها، فهذا لن يقابل النبي عند الحوض، لأنه فرق بين الكتاب والسنة، فقال أقبل القرآن، أما أحاديث الآحاد في الصفات كالمعتزلة منهم سيد قطب لم يقبل أحاديث الآحاد في الصفات، نعم. فحينئذ إذا قال ذلك فإنه لم يرد عن النبي الحوض. من هم الذين لا يردون عن النبي الحوض؟ صنفان كما قال ابن حجر في فتح الباري. الصنف الأول هم الكفار، الصنف الثاني أهل البدع على مختلف أنواعهم. فمت على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، ولا تمت وانتابع لي غير الرسول والصحابة، لا حسن البنا ولا التيجاني الصوفي ولا الجهمي جهم بن صفوان ولا الأشعري قبل أن يتوب، عقيدة الأشعرية تحريف صفات الرب. مت على ما مات عليه السلف رضي الله عنهم أجمعين من الإجماع، أجمعوا كما نقل هذا ابن تيمية في الواسطية، نقل إجماعات السلف، لأنه يذكر أن هذه عقيدة أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هي إجماع على الأخذ بالحديث. ولم يفرق ابن تيمية لما قال السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، لم يفرق بين أحاديث آحاد وأحاديث متواترة، لكن بشرط أن تكون في درجة القبول. ما هي درجة القبول في السنة؟ الصحيح والحسن، لا تكون في درجة الضعف. فإذا كانت صحيحة يشترط أن تكون متواترة؟ لا، حتى لو أحاديث إيش؟ أحد. طيب، ما الدليل على هذا الأخير أن نقبل السنة حتى لو كانت أحد، خلافا للمعتزلة وأضرابهم من أهل الضلال والإلحاد؟ بعث معاذ اليمن الرسول في معاذ واحد، فخرج بخاري في صحيحه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا خبر آحاد، بل خبر الآحاد في أدنى مراتبه، إذ أن خبر الآحاد يدخل فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول الغريب، وهو ما يتفرد به واحد، الأدنى شيء. القسم الثاني هو العزيز، ما كان فيه اثنان في أدنى مراتبه. القسم الثالث المشهور آحاد، وهو ما رواه ثلاث فأربع فسبع، ما لم يبلغ حتى التواتر كما عرفه علماء الأثر، العلماء حديث. فحينئذ يأتي الرسول في حديث ليبين لهؤلاء المعتزلة الضلال أنه هو نفسه أمر بقبول خبر الواحد في أدنى درجاته، وهو أنه أرسل معاذ وحده. وهؤلاء يشاقون الرسول، يقول لا، ما نقبل خبر الأحد في العقيدة، أرسلهم بلب العقيدة وأصلها وأساسها توحيد الإلهية. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الرسل كلها جاءت بالتوحيد، فأمرهم أمرهم حينئذ أن يستجيبوا لمعاذ، لو ما استجابوا له دخلوا النار، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهؤلاء حينئذ كانوا مأمورين بأن يستفيدوا من معاذ وهو واحد وجاء بخبر الأحد. إذن لا فرق في السنة والاحتجاج بها في صفات ربنا في إجماع سلف الأمة بين خبر الآحاد في السنة والخبر المتواتر، إلا الحديث الضعيف، وهو الذي ترجح النبي ما قاله بكل أنواعه وتقسيماته، فإن لا نقبله في العقيدة ولا في الأحكام. كما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به من حديث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فلا يقولن إلا حقا. هو الحديث الحسن والصحيح، ولم يفرق فيما يقوله، عقيدة أحكام كل ذلك قال خذوه، ولم يشترط أن يكون متواترا. فدل ذلك على أن ما قاله شيخ الإسلام وما سطره في هذا الاعتقاد الوسطية حق. قال ثم نحتج على صفات الله والعقيدة بالسنة، لأن السنة تفسر القرآن، نعم، أي تبين معانيه ومقاصده. قال الله تعالى مبينا برهان ذكره شيخ الإسلام هنا من الرجوع للسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هي السنة، فهذا يدل على أن السنة فسر القرآن. وقال بذلك الإمام أحمد وقع الإجماع عليه، نعم، أن السنة مفسر القرآن مبين لمعانيه، إجماع لا مجال لدفعه، نعم. ويدل على أن السنة مفسر القرآن، وكان الإمام أحمد يكره كلمة السنة قاضية على القرآن، يرى من الأدب أن تقول مفسرة. نعم بعض العلماء قال قاضية، لكن الإمام أحمد قال لا، الأكثر أدبا أن تقول مفسرة للقرآن. ويدل على ذلك الآية وما رواه البخاري في صحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أنزل عليهم قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نعم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لما أنزل عليهم آية، هذه أنزل عليهم وكان فيها النسخ، لا لا نريد هذا، نريد أن السنة مفسر القرآن، فنحتاج بالحديث الآخر الذي خرجه البخاري في صحيحه. حينما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عن ابن مسعود ومن غير الحديث، شق ذلك على الصحابة أو قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، كلنا يعني يظلم نفسه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموها مطلق الظلم، ظلم النفس بالمعاصي بالغيبة، قال كلنا قد يقع في المعصية، يعني ما حد معصوم. ففسر النبي لهم الظلم بإيش؟ الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يقول على أن السنة مفسر القرآن، نعم. وما رواه الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية في سورة مريم، فقال سرية لا تنام، فقال سرية نهر، نعم هو السر. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة، ما الحسرة؟ قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني يلتفتون بعناقهم ويقولون لما يسألون تعرفون هذا يقول نعم الموت وكل قد رأى، وينادي ولدن يا أهل النار فيشربون ينظرون تعرفون هذا يقول نعم الموت وكل قد رأى، فيذبح الموت نسأل الله العافية ويقال خلود يا أهل الجنة الله اجعلنا منهم، فلا موت وخلود يا أهل النار فلا موت نعوذ بك من النار. والأحاديث كثيرة اللي فسر النبي بها صلى الله عليه وسلم القرآن كقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره الرسول كما في حديث عائشة في صحيح البخاري قال حساب اليسير العرض، نعم، وذلك أن الجبار سبحانه وتعالى يستر عبده يوم القيامة، فكما في حديث النجوى المعروف قال ذلك العرض فيقول عبدي فعلت كذا يوم كذا، نعم، يعرض عليه صلى الله عليه وسلم فيقول كما في حديث عمر إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذم كذا ذم كذا أتعرف ذم كذا، فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك سترى عليه، فهذا هو العرض، قال سترت عليك في الدنيا وأنا أستر عليك اللهم استر علينا، أي فيأخذ كتابه بيمينه. قال لكن من نوقش عذب، إذا فسر النبي الحساب اليسير بالعرض والحساب العسير بالمناقشة، من نوقش عذب فسوف يحاسب حسابا يسيرا صلى الله عليه وسلم. إذن تبين السنة معاني القرآن ومقاصده للناس، وهي وحي السنة يا إخواني، تراه وحي، احذر أن تعتقد أن السنة من عند الرسول استقلالا عن الله، هذا كفر أكبر، بل السنة منزل على الرسول من الله، نعم، ليس هي وحي مستقل من النبي. الله يقول عن النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل سواء كانت أحاديث أو آيات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر الآيات. إذن السنة مفسرة القرآن. بالمناسبة حصل تعارض، ووجدت أن الطلبة عندهم أن هناك محاضرة في فضائل شعبان ستقام في مسجد الشعيبي، عرضها محاضرة أخرى في كيفية الدفاع عن الوطن، وسألت بعض المسؤولين فقال أنت مخير، وحينئذ مسجد الشعيبي كم يبي له حتى نصله؟
نص ساعة.
متى نمشي من هنا؟
قبل أذان بعشرة.
قبل أذان بعشرة
ونص.
قول النص يا عم هنا
لأنه. يعني نمشي من هنا 7:30. طيب نمشي من هنا 7:30. المهم خلكم معي. من أراد أن يحضر لقرب شعبان والمناسبة فإننا نؤجل حينئذ المحاضرة يوم يومين في الدفاع عن الوطن، لأن كثير ما تكلمنا في الموضوع الحمد لله هذا، ونبين بمناسبة قدوم شعبان الفضائل الليلة، ونعدكم إن شاء الله أن تكون المحاضرة هنا في الدفاع عن الوطن في أقرب فرصة أو أقرب وقت يحصل فيه التنسيق. طيب فحينئذ السنة وحي. قال حسان عطية فيما نقل عنه ابن تيمية رحمة الله عليه كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لا إله إلا الله. ويدل على ذلك وأنه وحي فيجب تلقي ما قاله النبي بالاعتقاد كما نتلقى القرآن، لا نفرق في الصفات ولا الأحكام بين السنة والقرآن. ألم يقل النبي لن يتفرق حتى يرد على الحوض؟ فمن احتج بالقرآن دون السنة فوالله لن يرد على النبي الحوض، فإن النبي سيطرد أهل البدع من حوضه وأهل الكفر. إيش قال إذا دن لا أذو دن أو يداد عن الحوض ويطرد عنه فئام يعني من أمتي كما يطرد ضوال الإبل. تعرفون الإبل تشرب كثير، الإبل تقعد شهرين وهي تحمل الماء ما تحتاج ماء، تمشي في الصحراء شهرين ثلاث فتكون شربها قليل ولا كثير؟ كثير. فشاربون شرب الهيمة. فحينئذ الراعي أول ما يشوف الإبل حقة راعي ثاني ضوال جاي تشرب حرب وصل يا الله يكفي إبله، فيجي من الإبل لا هو يستفيد من لبنها وركوبها غريبة، تجي تشرب من حوضه وش يسوي لها؟ اي طردها يعني تخلص عليه الماء، وهو يحتاج الإبل دي ليش؟ الماء هذا الإبلة. فكذلك النبي في حوضه، حوضه مسيرة شهر في شهر أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربها لا يظمى بعدها. فيأتون هذول اللي بيشربون يسوون بدعة في الدنيا وبيشربون، يتبعون غير الرسول في الدنيا، عسل البنا ولا يتبع لك اسمه إلياس ولا يتبع لك جهم بن صفوان فرق، ويجي بيشرب بعد عطشان النبي يطرده. اي والله لا برا ما يخليه يشرب، لا هو الكفار يشربون اهل السنه. فاذا قررت في نفسك تتبع الصحابه في الصفات كما العقيده الواسطيه تتبعهم، تبع اثار الصحابه وفي الفقه، المهم تبعت النبي والصحابه مرحبا، يخليك تشرب النبي وتظمأ نفسك من عطش، لانه يطول المقام يوم القيامه عطشون الناس. فحينئذ كن صاحب سنة لتشرب من هذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن السنة وحي، قال جبرائيل من هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذه ليست آية، فدل أن جبريل أنزل السنة كما أنزل القرآن، بل النبي حذر من أقوام لا نزال نسمعهم حتى الآن، وأنا لقيت بعضهم وانكرت عليه جدا لا يقبل من الدين إلا ما جاء في القرآن، يقول سنة لا أقبلها، يقول سنة تعارض عقلي ما أقبلها، أنا أقبل إلا في القرآن. حرام عليه يقول الكلام ذا، كذب الرسول. يا أخي بنفس السنة اللي عرفتها صلاة العصر الأربعة هل كانت متواثرة؟ اللي أخذت فيها عفوا بعض أذكار الصباح والمساء وتقولها أول ما تقوم من النوم تحفظك من الشيطان متواثر؟ يقول لا مين متواثرة، كيف أخذتها؟ يقول خلاص يعني ما يلقى الجواب. طيب نفس الشيء هل تأخذ أذكار وأن صلاة العصر أربع ركعات؟ خذ السنة التي جاءت في إثبات صفات الله، أن السند هنا صحيح مقبول، يكون السند مقبول لا فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث المقدام المعدي كرب لا أنفي أن الرجل شبعان الغني، لأن أحيانا الثراء ينسى الإنسان أن يتفقه في السنة ويتواضع ويجلس في حلقات السنة يلهيه ويصير عنده كبر ويصير عنده جهل كبير يرد السنة. قال لا أنفي أن الرجل الشبعان، لذلك أنا درست من 30 سنة قليل، نادر من أرى من امتلأ ثراء يواظب ويحضر ينشغل بالمال سبحان الله، أجد دائم إلا يستدين آخر الشهر واللي راتب ضعيف. أكثر من يحضر ويستفيد هم اللي كانوا يعني كانوا يسمونهم مشركين الذين هم أراذلنا، يعني أقل الناس هم أتباع الأنبياء. فحينئذ قال لا أنفين الرجل الشبعان الذي الهاه ماله حتى قعده في بيته فلا يخرج للتعلم فيتكلم بما مقتضاه جحود السنة. نعم قال لا أنفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما إيش فما وجدناه حقا أخذنا به، أخذناه، وما وجدنا باطل رددناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة مبين القرآن كما قال ابن تيمية، مقبولة في صفات الله كما تقدم. ولا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه له أن يعقب مثل قراء. فإذا أمر النبي بقبول السنة في مفردات العملية هذه الفرعية، فكيف في أصول الاعتقاد؟ نعم، فيجب أن نقبلها على كل حال ما دام أنها صحيحة ولو آحادية، ما دام أنه ثبت عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند. نعم، كما قال ابن تيمية، وما وصف الرسول ربه من الحديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة، أهل المعرفة هم أهل الحديث، فنظموا قواعد وهي تسمى علم الرواية، فرموا قواعد أن الحديث الصحيح هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ العلة. فإذا خف الضبط قالوا الحسن، فإذا اختلفت الأوجه وتزلزل الراوي قالوا حديث مضطرب. هذا الذي يعرفه أهل فن الحديث، فنأخذ ما صح عندهم وتلقوه أهل المعرفة، وجب الإيمان بذلك حتى لو كان في العقيدة والصفات. الأسبوع القادم نأخذ ثبوت النزول الإلهي بالسنة، وإن لم تأتي في القرآن نقبل الله ينزل كل ليلة. وعجبا إلى الآن من قوم يقومون الساعة 3 يعبثون في جوالاتهم واتصالات ويتركون مناجاة الرب، مع أنه لو دعا الله في حاجته قضاها له. كما يذكر أن امرأة كانت لا تحبل 9 سنين، يوم من الأيام كانت قرب مسجد فسمعت واعظ يقول أن ربنا ينزل، أول مرة كانت تسمع، يبدو أنها بعيدة عن العلم، قال ينزل ربنا كل ليلة وأنا نائمة. فصارت تقوم تلح على ربنا بالدعاء في الثلث الأخير، فرزقت سبحان الله ولدا. أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. بمناسبة الاستعداد لرمضان، فإننا سنستعد له بذكر فضائل شعبان والمحاضرة التي جاءت، وجاءت معارضة ما كنت أتوقعها بين المحاضرتين، فأجلنا إحداهما نظرا لقرب الموسم، شعبان 3 أيام، فستكون إن شاء الله الليلة، والمحاضرة الثانية تؤجل يوم يومين إن شاء الله، اللي هي الدفاع عن الوطن. وحينئذ سنلتقيكم الآن أو بعد صلاة العشاء في مسجد الشعيبي لإلقاء مسائل تتعلق بفضائل شعبان والاستعداد بذلك للرمضان. والحمد لله رب العالمين، نلتقيكم في أحسن حال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.